يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما، وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الليلة أتكلم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه لا يختص بشخص دون شخص، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوجه في القرآن في مواضع كثيرة، هذا الوجه وهو تحذير الله جل وعلا لعباده من الشيطان الرجيم، والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق في هذا الإنسان قلبا، وهذا القلب يتغذى بمادة تجعله سليما، ويغذى بمادة تجعله مريضا أو تجعله ميتا. ولما كان هذا القلب في البدن بمنزلة الملك للرعية، وأن جوارح الإنسان أو بدن الإنسان بشكل عام يتحرك ويشتغل بحسب الغذاء الموجود في القلب، ولما كان هذا القلب هو المركز كان هذا القلب مقرا للشيطان، والشيطان لا يدخل هذا القلب إلا من أبوابه، أي أن القلب يتصف بصفات ذميمة، فكل صفة ذميمة يتصف بها القلب هي باب من أبواب من الأبواب التي يدخل معها الشيطان ويؤثر على القلب وبقوة تأثيره أو ضعف تأثيره على القلب أو عدم تأثيره قد لا يؤثر أصلا. تتحرك الجوارح وتشتغل. وأنا أذكر لكم جملة من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وما أذكره لكم ما هو إلا مجرد أمثلة، وإلا فهي كثيرة، وجماع ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل كل صفة ذميمة يتصف بها القلب فهي باب من الأبواب التي يدخل معها الشيطان على هذا القلب ثم يحرك الإنسان. لكن هذا القلب إذا لم تكن فيه هذه الصفات وكان عامرا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ما يكون للشيطان فيه مقر. لكن يستقر به إذا كان خربا، والخراب يختلف بكثرة وقلة ما يكون في هذا القلب من الصفات. من هذه الصفات أو من هذه الصفات التي تكون بابا من مداخله الغضب. والغضب هو عبارة عن غليان الدم في قلب الرجل، وإذا قوي هذا الغليان صعد إلى الدماغ، وإذا صعد إلى الدماغ دخل الشيطان وجعل الشخص الذي اتصف بهذه الصفة جعله يتصرف تصرفا لا شعوريا. وإذا نظرت إلى كثير من الأمور التي تقع، يعني يوقعها الشيطان في بني آدم من صاحب الغضب بسبب هذا الغضب، تجد كثيرا من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالطلاق، وقد يكون هناك أولاد، وقد تكون العلاقة قوية لا لكن يحصل خلاف بين الرجل وبين المرأة في أمر تافه، ثم يتدرج هذا الخلاف حتى يغضب الرجل، فإذا غضب دخل الشيطان وسول له أن يطلق زوجته، وقد يطلقها طلاقا لا رجوع فيه ويكون هناك أولاد. فتسوء العلاقة بين الرجل والمرأة ويتشرد الأولاد نتيجة هذا التصرف. فهذا أثر من آثار الغضب، دخل الشيطان مع هذا الباب وجعل الشخص يتصرف حتى نشأ هذا الأثر. وقد يغضب الإنسان ويكون أو وتكون نتيجة هذا الغضب قتل نفس بغير حق، وهذا يقع كثير. فيقتل الرجل، يقتل شخصا بصرف النظر عن كونه ذكر أو أنثى، حر أو عبد أو إلى آخره، المهم أنه أن الشيطان دخل لما حصل الغضب، دخل في قلب هذا الشخص مع هذا الباب وسول له أن يقتل هذا الشخص. وهذا حصل كثير، إلى درجة أنه قد يحصل بين أولاد في سن 20 أو في سن 15، فيكون هذا نتيجته، ما هي نتيجته؟ القصاص. إذا كان القاتل ممن ينطبق عليه القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يحصل خلاف بين شخص وبين آخر، فيتدرج هذا الخلاف حتى توجد صفة الغضب. فإذا وجدت صفة الغضب تصرف هذا الشخص مع هذا الآخر تصرفا غير مشروع. وأذكر لكم يعني أشخاص بطيء، لكن حصل بينهم خلاف ونتج من ناحية الغضب بينهم، يعني تدرج الغضب وتطور الغضب إلى درجة القتل، لكن ما الذي حصل بعد القتل؟ أخذ الجثة، القاتل أخذ الجثة وحرقها من أجل ألا يستدل عليها. فغرضي أنا أن صفة الغضب يحتاج الشخص إلى أن يتجنب الأسباب التي تثير الغضب، تجنب الأسباب التي تثير الغضب، لأن بعض الناس يعطيه الله جل وعلا صفة الحلم، مهما بذلت من الوسائل لإغضابه فلن تغضبه، رجل من العرب عنده زوجتان ولكل واحدة منهما أولاد، فقام ولد إحدى الزوجتين وقتل أخاه، قام إخوة المقتول وربطوا يدي القاتل خلف ظهره وأتوا به إلى أبيهم وهو جالس في منتدى القوم، كان يتحدث وكان محتبيا، فأوقفوا الولد أمامه، فلما فرغ من حديثه التفت إليهم فقال لهم: ما شأنه؟ قالوا: قتل أخاه فلانا. فرفع بصره إلى القاتل وقال له: قطعت يدك بيدك. والتفت إلى إخوته وقال لهم: فكوا أسر أخيكم وأعطوا أم القتيل 100 من الإبل. ثم التفت إلى الحاضرين وصار يتحدث معهم: وما فك يديه من حبوته، هكذا ما فك يديه من حبوته. فالتفت، ولهذا يسمى هذا حليم العرب ويقال له قيس ابن عاصم التميمي خال الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس أيضا معروف بالحلم. أنا غرضي إن فيه حلم وفيه غرض، فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى صفة الغضب عندك، هل هي يعني تحدث بأدنى سبب أم أن يعني تكثر عليك الأمور ويغلب عليك ألا تغضب؟ فالعلاج للغضب هو تجنب الأسباب التي ينشأ عنها الغضب، ولا فرق في هذه الأسباب بينك وبين ابنك أو بينك وبين زوجتك أو بينك وبين جارك أو بينك وبين من تتعامل به أو من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر أو من تدعوه إلى الله جل وعلا أو من تحكم عليه، لأن الإنسان إذا كان عنده حدة، عنده شدة في الغضب، قد يميل في الحكم، بمعنى أن الشيطان يتذرع بهذه الصفة فيجعل هذا الشخص يجور ويقصد بهذا الجور، يسول له نفسه أن هذا فيه إذلال لهذا الشخص. فالمقصود هو أن كل واحد منا يتنبه إلى هذه الصفة، فإن كانت غير موجودة فالحمد لله. وإذا كان وجودها سهل فأنت احرص على تجنب الأسباب التي تنشئ هذا الغضب أو تغذيه عندما يكون موجودا. نذكر لكم مثال قريب الآن. اختلف واحد هو وزوجته، قال كلمة قالت 10، قال 10 قالت 20 أو 30 أو 40، تضاربوا، جاء الأولاد، يعني فيه رجل اشتد غضبه وكان عنده 4 زوجات، فطلق الأولى بشدة الغضب، فجاءته الأخرى شافعة للمطلقة فطلقها من شدة الغضب، فجاءت الثالثة شافعة، الغضب لا يزال في رأسه فطلقها، ثم جاءت الرابعة فطلقها. هذه الأربع أصبحنا منزعجات. كان له جار، جارته سمعت صياح النساء فقالت له، يعني صارت تلومه، ومن شدة غضبه قال لها أيضا وأنت طالق إذا وافق زوجك. فدخل زوجها ووجدها تصيح فقال ما شأنك؟ قالت إن جارنا طلق نساءه فتكلمت معه أشفع لهن فطلقني إذا رضيت، قال أنا قد رضيت هذا الطلاق فالحقي بأهلك. فهكذا أنا غرضي، هكذا يفعل الغضب بالإنسان. فإذا رجع، إذا خف عليه الغضب ورجع إلى نفسه قال كيف أتصرف؟ فكما أنك تتجنب الوسائل، وسائل الإنشاء أو وسائل التغذية أيضا، فكذلك تحرص على أنك تفترق، يعني تقوم من المكان الذي حصل فيه هذا، مثلا الذي نشأ عنه هذا الغضب، وتبتعد منه، ويكون هذا أيضا نوع من أنواع العلاج. هذا باب، وهو هذا الباب هو من أعظم الأبواب، هذا الباب هو من أعظم الأبواب التي يدخل معها الشيطان على قلب ابن آدم ويجعله يتصرف تصرفا لا شعوريا. الباب الثاني الحسد، الباب الثاني الحسد. والحسد لا شك أنه صفة ذميمة، ولهذا كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل من لم يؤمن بالرسل السابقين كلهم حسدوا الأنبياء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقوم نوح حسدوه، جميع الأمم التي كفرت بالرسل هم عملوا، يعني عملوا ذلك حسدا. قريش جميع ما عملت من المكائد للرسول صلى الله عليه وسلم، جميع الأمور التي عملوها من المكائد كلها حسد. اليهود لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حسدا لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون الرسول الذي يأتي في آخر الزمان منهم، فلما جاء من العرب حسدوه فلم يؤمنوا به. ويقول جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما، إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد هذا هو صفة ذميمة، ويقع بكثرة بين الأقران. وقصدي بالأقران الأشخاص الذين يتقاربون في الأعمال ويتقاربون في الصفات، فتجد حسد بين الأئمة، تجد حسد بين المؤذنين، وتجد حسد بين العلماء، وتجد يعني جميع طبقات الناس، كل طبقة تجد الحسد موجود بينها. عندما تأتي إلى أصحاب التجارة، كل نوع من أنواع التجارة يشتغل فيه أشخاص، تجد أن بعضهم يكيد لبعض وبعضهم يحسد بعضا، يشتغلون شغلات ما احنا في حاجة إلى أننا نتكلم بتفاصيلها، لأن الحسد هو محبة زوال نعمة الغير. يعني إنسان في صحة وتريد أنت أن يكون مريضا، في غنى وتريد أن يكون فقيرا، وهكذا. يعني شخص منحه الله صفة من الصفات الطيبة الحاسد يريد أن تزول هذه الصفة التي أنعم الله بها على هذا الشخص، يريد أن تزول منه. أو يريد أن تزول منه وتنتقل إليه إذا كانت من الأمور القابلة للانتقال، مثل الغنى. فقير يحسد غنيا ويريد أن ينتقل هذا المال من الحاسد إلى من المحسود، قصدي ينتقل هذا المال من المحسود إلى الحاسد. فإذا الحسد له صورتان: الصورة الأولى محبة زوال الغير، زوال النعمة عن الغير، والثاني زوالها، محبة زوالها وانتقالها إلى هذا الحاسد. أما إذا كان الإنسان يتمنى أن يعطى مثل هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص، فهذا ليس من الحسد، ليس من الحسد. هذا المرض كيف تعالجه؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا هذه النعم التي ينعم الله بها على من يشاء من عباده، ولا تكون هذه النعمة موجودة عند شخص آخر. هذه النعمة مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد يأتي إلى ربه قبل نفخ الروح فيسأله عن اسمه وعن رزقه وعن إلى آخره، فيقول له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد هل هو شقي أو سعيد. كل واحد ما مقدرنا الله خلقه إلى أن تقوم الساعة مكتوب اسمه وأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فأنت يا أيها الحاسد تحتاج إلى أن ترجع إلى هذا الأصل. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لأن الناس لو كانوا على درجة واحدة من الغنى ما اشتغل بعضهم. ويقول جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. لأن الغنى ابتلاء وامتحان، والعلم ابتلاء وامتحان، وقوة البدن ابتلاء وامتحان، وقوة الجاه ابتلاء وامتحان. وقف خليفة من الخلفاء على جبل عرفة بعد صلاة العصر يوم عرفة، فنظر إلى الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له رجل من جلسائه الصالحين يا أمير المؤمنين أنت أكبر منهم، أنت أكثر مش أكبر، أنت أكثر منهم. قال كيف؟ قال كل واحد منهم مسؤول عن نفسه وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم يوم القيامة. هذه الولاية التي يتولاها الإنسان بصرف النظر عن درجتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ابتلاء وامتحان. ولهذا جاء في الحديث اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنا غرضي أن هذه الصفات التي يؤتيها الله من شاء من عباده وأنت محروم عنها، جاء في الحديث إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. فبعض الناس لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بالغنى، وبعض الناس ما يمكن أن تستقيم حياته إلا بالفقر. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في خلقه. فإذا أنت انتقل من باب الحسد إلى باب الإقرار بحكمة الله الذي جعل هذه الصفة في هذا الشخص ولم يجعل هذه الصفة فيك، أو أن عندك مثل صفة الشخص ولكنك تريد أن تزول عنه حتى لا يزاحمك, حتى لا يزاحمك في التجارة أو إلى آخره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك آثم, أنت آثم في هذا العمل, فكيف تسعى لنفسك من أجل أن تؤثم هذه النفس من جهة وتغضب الله من جهة أخرى؟ فنصيحتي أن الشخص عندما يشاهد في شخص نعمة أنعم الله بها عليه وهي موجودة عند هذا الناظر أو مفقودة كليا أو موجود بعضها, عليه أن يذكر الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم, وأن يدعو لهذا الشخص, وأن يسأل ربه أن يرزقه من فضله. هذا هو الباب الثاني. الباب الأول الغضب, والباب الثاني الحسد. ها؟ كم باقي على الأذان؟ إيه؟ نذكر لكم أيضا بابا ثالثا, لأن الأبواب لا بأس بها, نعطيكم الباب الثالث الآن والباقي نرجعه إلى الدروس القادمة. الباب الثالث الحرص. والمقصود بالحرص هنا أن تستولي هذه الصفة على قلب الإنسان. ولهذا الله تعالى قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن الحريص يعكس الآية, يبتغي الدنيا حتى يكون هذا الابتغاء مضيقا لأمور الآخرة. الآن في بعض الأشخاص أوغلوا في الحرص وفي جمع المال في الليل والنهار إلى درجة أنه قال ليس عنده وقت للصلاة, فاشتد حرصه إلى درجة أن هذا الحرص صار مضايقا لأمور دينه, مع أن الدنيا خلقت من أجل أن تكون وسيلة للاستعانة بها على طاعة الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا, خلقه لكم لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لعبادة الله. ولهذا يقول الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب. وخلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب. وفي الحديث الآخر القدسي: أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فإذا الشخص الحريص هذا يقصد منه الحرص الذي يشغل عن طاعة الله, وإلا فالإنسان مأمور بطلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأنت مأمور بطلب الرزق، لكن هذا الحرص يستولي عليك من جهة الوقت، ويستولي عليك من وجه آخر، وهو المهم عندك أنك تحصل على المال، لكن بصرف النظر عن حله وحرمه. عقد رجل عقدا ربويا ب40 مليون، فنصحه شخص فقال له اتق الله، قال يا أخي خلنا نتجر ويكون خيرا. فهذا يعني أنا غرضي أن فيه حرص في طلب الحلال، وفيه حرص أيضا في طلب الحلال والحرام، بمعنى أن الإنسان لا يميز فيستولي هذا الحرص عليه، يعني يضيق جميع أوقات الوظائف الدينية. بعض الناس الآن ما يصلي لكن يشتغل في الليل والنهار، وبعضهم يجمع الصلوات الخمس، وبعضهم ما يصلي إلا في رمضان، وبعضهم يصلي يوم الجمعة ويقول إنها تكفي عن الأسبوع. يعني غرضي إن فيه يعني الحرص الآن استولى، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك، وانظر إلى مقدار ما عندك من هذه الصفة، هل هي مستولية عليك بحيث أنك تريد أن تتحصل على الحرام، على تحرص على جمع المال، رشوة، سرقة، غصب، ربا، على أي شيء، المهم هو أنك تستولي على هذا المال، ولا يكون عندك وقت لأداء الوظائف الدينية. أم أنك تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت يا عبد الله لن تتجاوز مهما كنت، لن تتجاوز المقدر والمكتوب في اللوح المحفوظ، لكنك تشقي نفسك، لكنك تشقي نفسك. وإذا حصل عندك تساهل في أمور الدين وصار هذا واتجهت إلى الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأنت يا عبد الله اسلك المسلك الوسط، اسلك المسلك الوسط في أمور دنياك، واسلك المسلك الوسط في أمور دينك، واسلك المسلك الوسط في أمور دينك ودنياك، بحيث أنك تقوم بجميع هذه الوظائف على ألا يحصل ضرر من خصلة منها على خصلة أخرى، سواء كان ذلك في أمور الدنيا فقط أو في أمور الدين فقط أو في أمور الدنيا والدين. هذه ثلاثة أبواب من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل ما يتيسر منها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبر وما صبرك إلا بالله، خذ هذه حطبها الأسئلة. شوف نعم اي نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل آمين، فقلت آمين إلى آخره، لكن جاء فيه رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين. كذا إيه؟ وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء وفد اليمن وسألهم عمر هل معكم أويس القرني؟ قالوا نعم. فاستدعاه فقال له ما يعني قال له عمر ما أوصاه به، فقال وهل قال لي قال يعني قال هذا الكلام؟ قال نعم. فأويس القرني استغفر لعمر، وعمر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، ما يجتمع هو الشيطان في طريق. ويقول وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر يعني بإيمان أهل الأرض وأعمال أهل الأرض كلها، وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان إلى آخر الآية. وفي هذا المطاف كان رجل يطوف بأمه حملها على كتفيه، وكان بجانبه واحد من الصحابة لا أدري هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود، فالتفت هذا الرجل الذي حمل أمه إلى عبد الله فقال له هل ترى أني أديت حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني في حالة الوضع. فمسألة الحديث هذا ما في إشكال يعني من ناحية صحته، لكن أنا قصدي إن شأن الوالدين شأن عظيم بس الآن تفككت الأسر. واحد مرة يسألني يقول أبوي هو له علي حق، واحد يسألني يقول أبعطي أمي من زكاتي، وهذا يقول كثيرا ما نحلف باليمين من دون قصد. إذا جاء اليمين على لسان الشخص بدون قصد فهذا هو اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لكن لا ينبغي أن يكون ذكر الله على يعني الحلف بالله يكون ألعوبة في لسان الإنسان يحلف دائما. ولهذا يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أتيت إلى مكة وأديت العمرة عن نفسي ثم عن والدي. جزاك الله خير. في بلادنا بعد صلاة العصر يقرؤون الفاتحة، هذا بدعة. بعض الطلبة اشتريت قبل 25 سنة قطعة أرض بثمن زهيد وتركتها بأمل زيادة الثمن، وسعرها في هذا الوقت لم يتجاوز ثمنها، وفي بداية الوقت بدأت أزكي عليها. لا تزكيها من أول سنة تم الحول على قيمتها. وهل يجوز للمرأة المحادة أن تنظر إلى المرآة؟ تنظر إلى المرآة ما في من، لكن التلفاز ما هي في حاجة إليه، تقرأ القرآن. وهذا يقول عنده نخلا في بيته يسقي، ما أدري وش، ما أدري، يمكن يسقي من حق الدولة، ولا تكون تسقي من حق الدولة وزاد على النصاب، إذا بلغ النصاب تزكي. والله هذه وهذا يقول ما حكم تقديم الركبتين قبل اليدين في الصلاة؟ إذا كان للحاجة ما في مانع، أما الأصل فإنك تقدم الركبتين. ظاهر أن هذا موسوس. هذا دخلت المسجد في صلاة الفجر وبيننا أنا أصلي وجدت بعض بقع الدم على ملابسي، أخرج واغسلها وارجع وصلي. أخذت نية مدري وعهد على أنني إذا نجحت العملية أن أذبح من البقر والإبل والغنم عدد. على كل حال هذا نذر طاعة وعليك أن تفي به إذا حقق الله لك ما تريد. أثناء قيامي من الركوع وقبل أن أعتدل قائما رأيت الإمام يهوي إلى السجود لكنه لم يسجد. أنت إذا كنت تصلي خل قلبك حاضر مع الإمام، تابعه لا توافقه ولا تسبقه، لكن تتأخر في الركوع حتى يسجد هذا ما هو مشروع. هل يجوز الصلاة في الميقات أكثر من جماعة؟ الناس الحمد لله يجوني، هذولا يحرمون وذولا مثلا منتهين، وكل من دخل يصلي ويمشي ما في مانع. أنا شخص أعمل في قطاع نفطي، على مكان إقامتي يبعد 200 كيلو. لا يا أخي لا تقصر ولا تجمع لأن هذا عملك. ماذا نقول في من يحتفل بالمولد النبوي؟ والله يا أخي هذا بدعة، لأن الرسول ما احتفل وأبو بكر ما احتفل بميلاد الرسول وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يعني القرون المفضلة كلها ما عملوا هذا. أنا مشترك مع أشخاص في جمعيتي حيث أنني ملزم بجمع المال شهريا من عندهم، نهاية الشهر ويبقى بعض المال لنهاية الشهر الذي يليه، فهل يحق لي أن أخذ منه بإذن شخص؟ لا، لا تأخذ، أنت أمين، لا تتصرف بهذا المال إلا بإذنهم جميعا. ما يأذن لك واحد يأذن لك في شيء ما يملكه. عندي جوال يقول ان هذا يصور يعني شو اسم الجوال حق الصوره، يا اخي لا تستعمل هذا عند السعي وفي اخر كل سعي من الصفاء عند الوصول اليها، هل يجوز رفع اليدين؟ نعم، ترفع اليدين وتستقبل الكعبه وتكبر وتدعو بالدعاء المشروع الا في اخر شوط، فانك لا يعني إذا انتهيت ما تكبر ولا تدعو. عند الدخول إلى الحرم لا بد من الطواف أو تحية المسجد إذا كنت تتمكن من الطواف، وإلا تصلي ركعتين. امرأة أتت الحج مع زوجها ولكن الرمي قام به زوجها، إذا كانت لا تستطيع فالنيابة صحيحة. توفيت والدتي قبل حوالي 3 سنوات بعد شهر رمضان، وبقي عليها أسبوعين تقريبا من رمضان لم تصل. إذا كانت ماتت ما أدركت من رمضان هذه المدة ما عليها شيء، وإذا كانت مريضة وماتت بمرضها فأنتم بالخيار، إما أن تصوموا عنها أو تطعموا عنها. وكانت مريضة لا تستطيع الصيام فهل يجوز لي إكمال الصيام؟ إن أكملت الصيام أو تصدقت عنها كل يوم 1.5 كيلو. اشتغلوا في مهنة الطيران وأقلعوا قبل صلاة الظهر وكذلك قبل صلاة العشاء، وآتي متأخرا من الوقت، فهل أجمع الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب؟ تجمع الظهر مع العصر إذا دخل وقت الظهر، أما أنك تجمع يعني أما أنك تجمع مثلا الظهر والعصر قبل دخول الوقت ما يجوز، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. لكن إن جمعت جمع تأخير، إن صليت الظهر مع العصر في وقت العصر أو صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، فالأمر في هذا واسع. هل على المأموم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم، والعيدين. أنا جئت من بلد من خارج المملكة وجئت للعمرة، ولي شهر في مكة وأريد عمرة لأحد أقاربي متوفى جزاك الله خير، تخرج إلى التنعيم وتحرم وتنوي العمرة له. هذه كتابة ضعيفة جدا، وهذه ضعيفة ما تقرأ. مع تعدد الجماعات على الساحة توجد جماعة كذا وجماعة كذا. والله يا أخي أنا أنصح الشخص اللي وده ينتسب إلى أحد ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت لكم في هذا المقام جماعات الحقيقة هي التي فرقت المسلمين، وأذكر لكم شيخ جماعة شيخ طائفة يعني متزوج 55 امرأة من أتباعه، ولما نصح قيل له يعني كيف تفعل هذا؟ قال 51 هدايا والباقي زوجات. وأنا رأيته، إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا يعني ما شاء الله شكله ومن كل شيء فيه يعني مقبول. فتعدد الجماعات ما له داعي أصلا. لماذا؟ الله واحد، والقرآن هو المرجع، والرسول واحد، والدين واحد. فلماذا مثلا البلد الواحد يوجد فيها 10 جماعات وكل جماعة تطعن وتلعن في الجماعة الأخرى. في بعض الجماعات يقولون ما نتكلم في القرآن لأن فيه خلاف، ولا نتكلم في السنة لأن فيها خلاف، ولا نتكلم في العقائد لأن فيها خلاف، ولا نتكلم في الفقه لأن فيه خلاف. ما الذي يدعون إليه إذن؟ يدعون إلى مبادئ وضعها شيخهم الذي يطوفون على قبره وقبره في مسجده الذي بنى في بلده. كيف هذا مثلا؟ كيف هذه مثلا جماعه؟ فغرضي أنا إن ظاهرة التفرق هذا ما هي ظاهرة طيبة، بس في ناس يسترزقون منها. لا، هو حقيقة سألني في هذا المكان عام 81 شخص، ما أسمي بلده ولا، قال إن شيخ الطريقة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه 5 المال. قلت طيب إذا كان لا يسمح لكم تعطونه، لا يسمح لكم في الحج إلا ب5 المال، إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه؟ قال إذا قدمنا من الحج نبدأ بالسلام عليه ونقدم له كبشا، كل واحد يقدم له كبشا حتى يأذن لنا في دخول بيوتنا. هذه يعني أتباع مئات الآلاف، هذا شخص في بلد ما نسمي البلد ولا نسمي الشخص، في هذا المكان. يا أخي يعني فيه أشياء، ومثل هالحين اللي يسموني يعملون مثلا حفلة المولد ويعملون أغاني وتصفيق وما أدري واش، ويخيلون يقول يكذبون على الموجودين، يقولون الرسول جاء ذاتا. فإذا فرضنا أنه أقيم في العالم كله 100 حفل مولد، هل يحضر الرسول في جميع هذه؟ إلا أن هذا تدجيل. لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وانظروا إلى قوله تعالى والله يحكم لا معقب، يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى، ما في أحد ينظر في حكمه. ولا يخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. في هذه الليلة أتكلم على وجه من وجوه هداية القرآن، وهذا الوجه لا يختص بشخص دون شخص، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الوجه في القرآن في مواضع كثيرة. هذا الوجه هو تحذير الله جل وعلا لعباده من الشيطان الرجيم. والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق في هذا الإنسان قلبا وهذا القلب يتغذى بمادة تجعله سليما ويغذى بمادة تجعله مريضا أو تجعله ميتا. ولما كان هذا القلب في البدن بمنزلة الملك للرعية وأن جوارح الإنسان أو بدن الإنسان بشكل عام يتحرك ويشتغل بحسب الغذاء الموجود في القلب. ولما كان هذا القلب هو المركز كان هذا القلب مقرا للشيطان والشيطان لا يدخل هذا القلب إلا من أبوابه أي أن القلب يتصف بصفات ذميمة فكل صفة ذميمة يتصف بها القلب هي باب من أبواب من الأبواب التي يدخل معها الشيطان ويؤثر على القلب وبقوة تأثيره أو ضعف تأثيره على القلب أو عدم تأثيره قد لا يؤثر أصلاً تتحرك الجوارح وتشتغل. وأنا أذكر لكم جملة من مداخل الشيطان على قلب الإنسان وما أذكره لكم ما هو إلا مجرد أمثلة وإلا فهي كثيرة وجماع ذلك كما ذكرت لكم قبل قليل كل صفة ذميمة يتصف بها القلب فهي باب من الأبواب التي يدخل معها الشيطان على هذا القلب ثم يحرك الإنسان. لكن هذا القلب إذا لم تكن فيه هذه الصفات وكان عامرا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ما يكون للشيطان فيه مقر. لكن يستقر به إذا كان خربا، والخراب يختلف بكثرة وقلة ما يكون في هذا القلب من الصفات. من هذه الصفات أو من هذه الصفات التي تكون بابا من مداخله الغضب، والغضب هو عبارة عن غليان الدم في قلب الرجل، وإذا قوي هذا الغليان صعد إلى الدماغ، وإذا صعد إلى الدماغ دخل الشيطان وجعل الشخص الذي اتصف بهذه الصفة جعله يتصرف تصرفا لا شعوريا. وإذا نظرت إلى كثير من الأمور التي تقع، يعني يوقعها الشيطان في بني آدم من صاحب الغضب بسبب هذا الغضب، تجد كثيرا من المشاكل الزوجية التي تنتهي بالطلاق، وقد يكون هناك أولاد، وقد تكون العلاقة قوية، لكن يحصل خلاف بين الرجل وبين المرأة في أمر تافه، ثم يتدرج هذا الخلاف حتى يغضب الرجل، فإذا غضب دخل الشيطان وسول له أن يطلق زوجته، وقد يطلقها طلاقا لا رجوع فيه ويكون هناك أولاد، فتسوء العلاقة بين الرجل والمرأة ويتشرد الأولاد نتيجة هذا التصرف. فهذا أثر من آثار الغضب، دخل الشيطان مع هذا الباب وجعل الشخص يتصرف حتى نشأ هذا الأثر. وقد يغضب الإنسان ويكون أو وتكون نتيجة هذا الغضب قتل نفس بغير حق، وهذا يقع كثير. فيقتل الرجل يقتل شخصا بصرف النظر عن كونه ذكر أو أنثى، حر أو عبد أو إلى آخره، المهم أنه أن الشيطان دخل لما حصل الغضب دخل في قلب هذا الشخص مع هذا الباب وسول له أن يقتل هذا الشخص. وهذا حصل كثير إلى درجة إنه قد يحصل بين أولاد في سن 20 أو في سن 15 فيكون هذا نتيجته. ما هي نتيجته؟ القصاص. إذا كان القاتل ممن ينطبق عليه القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يحصل خلاف بين شخص وبين آخر فيتدرج هذا الخلاف حتى توجد صفة الغضب، فإذا وجدت صفة الغضب تصرف هذا الشخص مع هذا الآخر تصرفا غير مشروع. وأذكر لكم يعني أشخاص بطيء لكن حصل بينهم خلاف ونتج من ناحية الغضب بينهم، يعني تدرج الغضب وتطور الغضب إلى درجة القتل، لكن ما الذي حصل بعد القتل؟ أخذ الجثة، القاتل أخذ الجثة وحرقها من أجل ألا يستدل عليها. فغرضي أنا أن صفة الغضب يحتاج الشخص إلى أن يتجنب الأسباب التي تثير الغضب، تجنب الأسباب التي تثير الغضب، لأن بعض الناس يعطيه الله جل وعلا صفة الحلم، مهما بذلت من الوسائل لإغضابه فلن تغضبه. رجل من العرب عنده زوجتان ولكل واحدة منهما أولاد، فقام ولد إحدى الزوجتين وقتل أخاه، قام إخوة المقتول وربطوا يدي القاتل خلف ظهره وأتوا به إلى أبيهم وهو جالس في منتدى القوم، كان يتحدث وكان محتبيا، فأوقفوا الولد أمامه، فلما فرغ من حديثه التفت إليهم فقال لهم: ما شأنه؟ قالوا: قتل أخاه فلانا. فرفع بصره إلى القاتل وقال له: قطعت يدك بيدك. والتفت إلى إخوته وقال لهم فكوا أسر أخيكم وأعطوا أم القتيل 100 من الإبل. ثم التفت إلى الحاضرين وصار يتحدث معهم وما فك يديه من حبوته، هكذا ما فك يديه من حبوته فالتفت، ولهذا يسمى هذا حليم العرب ويقال له قيس ابن عاصم التميمي خال الأحنف ابن قيس، والأحنف ابن قيس أيضا معروف بالحلم. أنا غرضي إن فيه حلم وفيه غرض، فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى صفة الغضب عندك، هل هي يعني تحدث بأدنى سبب أم أن يعني تكثر عليك الأمور ويغلب عليك ألا تغضب؟ فالعلاج للغضب هو تجنب الأسباب التي ينشأ عنها الغضب، ولا فرق في هذه الأسباب بينك وبين ابنك أو بينك وبين زوجتك أو بينك وبين جارك أو بينك وبين من تتعامل به أو من تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر أو من تدعوه إلى الله جل وعلا أو من تحكم عليه، لأن الإنسان إذا كان عنده حدة عنده شدة في الغضب قد يميل في الحكم، بمعنى أن الشيطان يتذرع بهذه الصفة فيجعل هذا الشخص يجور ويقصد بهذا الجور يسول له نفسه أن هذا فيه إذلال لهذا الشخص. فالمقصود هو أن كل واحد منا يتنبه إلى هذه الصفة، فإن كانت غير موجودة فالحمد لله، وإذا كان وجودها سهل فأنت احرص على تجنب الأسباب التي تنشئ هذا الغضب أو تغذيه عندما يكون موجودا. نذكر لكم مثال قريب الآن، اختلف واحد هو زوجته، قال كلمة قالت 10، قال 10 قالت 20 أو 30 أو 40، تضاربوا، جاء الأولاد، يعني فيه رجل اشتد غضبه وكان عنده 4 زوجات، فطلق الأولى بشدة الغضب، فجاءته الأخرى شافعة للمطلقة فطلقها من شدة الغضب، فجاءت الثالثة شافعة، الغضب لا يزال في رأسه فطلقها، ثم جاءت الرابعة فطلقها، هذه الأربع أصبحنا منزعجات. كان له جار، جارته سمعت صياح النساء فقالت له، يعني صارت تلومه ومن شدة غضبه قال لها أيضا: وأنت طالق إذا وافق زوجك. فدخل زوجها ووجدها تصيح، فقال: ما شأنك؟ قالت: إن جارنا طلق نساءه فتكلمت معه أشفع لهن فطلقني إذا رضيت. قال: أنا قد رضيت هذا الطلاق فالحقي بأهلك. فهكذا أنا غرضي هكذا يفعل الغضب بالإنسان، فإذا رجع إذا خف عليه الغضب ورجع إلى نفسه قال: كيف أتصرف؟ فكما أنك تتجنب الوسائل، وسائل الإنشاء أو وسائل التغذية أيضا، فكذلك تحرص على أنك تفترق، يعني تقوم من المكان الذي حصل فيه هذا مثلا الذي نشأ عنه هذا الغضب وتبتعد منه، ويكون هذا أيضا نوع من أنواع العلاج. هذا باب، وهو هذا الباب هو من أعظم الأبواب، هذا الباب هو من أعظم الأبواب التي يدخل معها الشيطان على قلب ابن آدم ويجعله يتصرف تصرفا لا شعوريا. الباب الثاني الحسد، الباب الثاني الحسد. والحسد لا شك أنه صفة ذميمة، ولهذا كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وكل من لم يؤمن بالرسل السابقين كلهم حسدوا الأنبياء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقوم نوح حسدوه، جميع الأمم التي كفرت بالرسل هم عملوا، يعني عملوا ذلك حسدا. قريش جميع ما عملت من المكائد للرسول صلى الله عليه وسلم، جميع الأمور التي عملوها من المكائد كلها حسد. اليهود لم يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم حسدا، لأنهم كانوا ينتظرون أن يكون الرسول الذي يأتي في آخر الزمان منهم، فلما جاء من العرب حسدوه فلم يؤمنوا به. ويقول جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما إلى أن قال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد هذا هو صفة ذميمة، ويقع بكثرة بين الأقران. وقصدي بالأقران الأشخاص الذين يتقاربون في الأعمال ويتقاربون في الصفات، فتجد حسد بين الأئمة، تجد حسد بين المؤذنين، وتجد حسد بين العلماء، وتجد يعني جميع طبقات الناس، كل طبقة تجد الحسد موجود بينها. عندما تأتي إلى أصحاب التجارة كل نوع من أنواع التجارة يشتغل فيه أشخاص تجد أن بعضهم يكيد لبعض وبعضهم يحسد بعضا، يشتغلون شغلات نحن في حاجة إلى أننا نتكلم بتفاصيلها، لأن الحسد هو محبة زوال نعمة الغير. يعني إنسان في صحة وتريد أنت أن يكون مريضا، في غنى وتريد أن يكون فقيرا، وهكذا. يعني شخص منحه الله صفة من الصفات الطيبة، الحاسد يريد أن تزول هذه الصفة التي أنعم الله بها على هذا الشخص، يريد أن تزول منه. أو يريد أن تزول منه وتنتقل إليه إذا كانت من الأمور القابلة للانتقال، مثل الغنى. فقير يحسد غنيا ويريد أن ينتقل هذا المال من الحاسد إلى من المحسود، قصدي ينتقل هذا المال من المحسود إلى الحاسد. فإذا الحسد له صورتان: الصورة الأولى محبة زوال الغير، زوال النعمة عن الغير، والثاني زوالها، محبة زوالها وانتقالها إلى هذا الحاسد. أما إذا كان الإنسان يتمنى أن يعطى مثل هذه النعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص، فهذا ليس من الحسد، ليس من الحسد. هذا المرض كيف تعالجه؟ أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإذا هذه النعم التي ينعم الله بها على من يشاء من عباده، ولا تكون هذه النعمة موجودة عند شخص آخر، هذه النعمة مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولهذا الملك الموكل بنفخ الأرواح في الأجساد يأتي إلى ربه قبل نفخ الروح فيسأله عن اسمه وعن رزقه وعن إلى آخره، فيقول له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجد اسمه ويجد رزقه ويجد أجله ويجد عمله ويجد هل هو شقي أو سعيد. كل واحد ما مقدر الله خلقه إلى أن تقوم الساعة مكتوب اسمه وأجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. فأنت يا أيها الحاسد تحتاج إلى أن ترجع إلى هذا الأصل. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لأن الناس لو كانوا على درجة واحدة من الغنى ما اشتغل بعضهم. ويقول جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف الأرض، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. لأن الغنى ابتلاء وامتحان، والعلم ابتلاء وامتحان، وقوة البدن ابتلاء وامتحان، وقوة الجاه ابتلاء وامتحان. وقف خليفة من الخلفاء على جبل عرفة بعد صلاة العصر يوم عرفة، فنظر إلى الناس فتعجب من كثرتهم، فقال له رجل من جلسائه الصالحين: يا أمير المؤمنين، أنت أكبر منهم، أنت أكثر، مش أكبر، أنت أكثر منهم. قال: كيف؟ قال: كل واحد منهم مسؤول عن نفسه، وأنت مسؤول عن نفسك وعن كل واحد منهم يوم القيامة. هذه الولاية التي يتولاها الإنسان بصرف النظر عن درجتها: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا ابتلاء وامتحان. ولهذا جاء في الحديث: اللهم من ولي من أمور أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمور أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فأنا غرضي أن هذه الصفات التي يؤتيها الله من شاء من عباده وأنت محروم عنها، جاء في الحديث: إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلح له إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه. فبعض الناس لا يمكن أن تستقيم حياته إلا بالغنى، وبعض الناس ما يمكن أن تستقيم حياته إلا بالفقر. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم في خلقه. فإذا أنت انتقل من باب الحسد إلى باب الإقرار بحكمة الله الذي جعل هذه الصفة في هذا الشخص ولم يجعل هذه الصفة فيك، أو أن عندك مثل صفة الشخص ولكنك تريد أن تزول عنه حتى لا يزاحمك، حتى لا يزاحمك في التجارة أو إلى آخره. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنك آثم، أنت آثم في هذا العمل، فكيف تسعى لنفسك من أجل أن تؤثم هذه النفس من جهة وتغضب الله من جهة أخرى؟ فنصيحتي أن الشخص عندما يشاهد في شخص نعمة أنعم الله بها عليه وهي موجودة عند هذا الناظر أو مفقودة كليا أو موجود بعضها، عليه أن يذكر الله وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يدعو لهذا الشخص، وأن يسأل ربه أن يرزقه من فضله. هذا هو الباب الثاني. الباب الأول الغضب، والباب الثاني الحسد. ها؟ كم باقي على الأذان؟ إيه؟ نذكر لكم أيضا بابا ثالثا لأن الأبواب لا بأس بها، نعطيكم الباب الثالث الآن والباقي نرجعه إلى الدروس القادمة. الباب الثالث الحرص. والمقصود بالحرص هنا أن تستولي هذه الصفة على قلب الإنسان، ولهذا الله تعالى قال وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لكن الحريص يعكس الآية، يبتغي الدنيا حتى يكون هذا الابتغاء مضيقا لأمور الآخرة. الآن في بعض الأشخاص أوغلوا في الحرص وفي جمع المال في الليل والنهار إلى درجة أنه قال ليس عنده وقت للصلاة، فاشتد حرصه إلى درجة أن هذا الحرص صار مضايقا لأمور دينه، مع أن الدنيا خلقت من أجل أن تكون وسيلة للاستعانة بها على طاعة الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لعبادة الله، ولهذا يقول الله في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك لأجلي فلا تلعب، وخلقت الدنيا لأجلك فلا تتعب. وفي الحديث الآخر القدسي أوحى الله إلى الدنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فإذا الشخص الحريص هذا يقصد منه الحرص الذي يشغل عن طاعة الله، وإلا فالإنسان مأمور بطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فأنت مأمور بطلب الرزق. لكن هذا الحرص يستولي عليك من جهة الوقت، ويستولي عليك من وجه آخر، وهو المهم عندك أنك تحصل على المال لكن بصرف النظر عن حله وحرمه. عقد رجل عقدا ربويا ب40 مليون، فنصحه شخص فقال له اتق الله، قال يا أخي خلنا نتجر ويكون خيرا. فهذا يعني أنا غرضي أن فيه حرص في طلب الحلال، وفيه حرص أيضا في طلب الحلال والحرام، بمعنى أن الإنسان لا يميز فيستولي هذا الحرص عليه، يعني يضيق جميع أوقات الوظائف الدينية. بعض الناس الآن ما يصلي لكن يشتغل في الليل والنهار، وبعضهم يجمع الصلوات الخمس وبعضهم ما يصلي إلا في رمضان وبعضهم يصلي يوم الجمعة ويقول إنها تكفي عن الأسبوع. يعني غرضي إن فيه يعني الحرص الآن استولى. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فأنت يا عبد الله انظر إلى نفسك وانظر إلى مقدار ما عندك من هذه الصفة، هل هي مستولية عليك بحيث أنك تريد أن تتحصل على الحرام على تحرص على جمع المال رشوة سرقة غصب ربا على أي شيء، المهم هو أنك تستولي على هذا المال ولا يكون عندك وقت لأداء الوظائف الدينية، أم أنك تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فأنت يا عبد الله لن تتجاوز مهما كنت لن تتجاوز المقدر والمكتوب في اللوح المحفوظ، لكنك تشقي نفسك وإذا حصل عندك تساهل في أمور الدين وصار هذا واتجهت إلى الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأنت يا عبد الله اسلك المسلك الوسط، اسلك المسلك الوسط في أمور دنياك، واسلك المسلك الوسط في أمور دينك، واسلك المسلك الوسط في أمور دينك ودنياك، بحيث أنك تقوم بجميع هذه الوظائف على ألا يحصل ضرر من خصلة منها على خصلة أخرى، سواء كان ذلك في أمور الدنيا فقط أو في أمور الدين فقط أو في أمور الدنيا والدين. هذه ثلاثة أبواب من مداخل الشيطان على قلب الإنسان، وإن شاء الله في الدروس القادمة نكمل ما يتيسر منها. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استعين به أعان، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبر.
وما صبرك إلا بالله. خذ هذه تحط بها الأسئلة. شوف.
نعم. اي نزل جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل آمين، فقلت آمين إلى آخره، لكن جاء فيه رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين، فقلت آمين. كذا إيه. وفي آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيكم وفد من أهل اليمن معهم أويس القرني له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء وفد اليمن وسألهم عمر هل معكم أويس القرني؟ قالوا نعم. فاستدعاه فقال له ما يعني قال له عمر ما أوصاه به، فقال وهل قال لي قال يعني قال هذا الكلام؟ قال نعم. فأويس القرني استغفر لعمر، وعمر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، ما يجتمع هو الشيطان في طريق. ويقول وزنت بأهل الأرض فرجحت، ووزن أبو بكر يعني بإيمان أهل الأرض وأعمال أهل الأرض كلها، وزنت بأهل الأرض فرجح، ووزن أبو بكر بأهل الأرض فرجح، ووزن عمر بأهل الأرض فرجح، ثم رفع الميزان. وفي سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغان إلى آخر الآية. وفي هذا المطاف كان رجل يطوف بأمه حملها على كتفيه، وكان بجانبه واحد من الصحابة لا أدري هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود، فالتفت هذا الرجل الذي حمل أمه إلى عبد الله فقال له هل ترى أني أديت حقها؟ قال ولا بزفرة من زفراتها، يعني في حالة الوضع. فمسألة الحديث هذا ما في إشكال يعني من ناحية صحته، لكن أنا قصدي إن شأن الوالدين شأن عظيم، بس الآن تفككت الأسر. واحد مرة يسألني يقول أبوي هو له علي حق، واحد يسألني يقول أبعطي أمي من زكاتي، وهذا يقول كثيرا ما نحلف باليمين من دون قصد. إذا جاء اليمين على لسان الشخص بدون قصد فهذا هو اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، لكن لا ينبغي أن يكون ذكر الله على يعني الحلف بالله يكون ألعوبة في لسان الإنسان يحلف دائما. ولهذا يقول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. أتيت إلى مكة وأديت العمرة عن نفسي ثم عن والدي. جزاك الله خير. في بلادنا بعد صلاة العصر يقرؤون الفاتحة، هذا بدعة. بعض الطلبة اشتريت قبل 25 سنة قطعة أرض بثمن زهيد وتركتها بأمل زيادة الثمن وسعرها في هذا الوقت لم يتجاوز ثمنها. وفي بداية الوقت بدأت أزكي عليها، لا تزكيها من أول سنة تم الحول على قيمتها. وهل يجوز للمرأة المحادة أن تنظر إلى المرآة؟ تنظر إلى المرآة ما في من، لكن التلفاز ما هي في حاجة إليه، تقرأ القرآن. وهذا يقول عنده نخلا في بيته يسقي، ما أدري وش، ما أدري يمكن يسقي من حق الدولة، ولا تكون تسقي من حق الدولة وزاد على النصاب، إذا بلغ النصاب تزكي. والله هذه وهذا يقول ما حكم تقديم الركبتين قبل اليدين في الصلاة؟ إذا كان للحاجة ما في مانع، أما الأصل فإنك تقدم الركبتين. ظاهر أن هذا موسوس. هذا دخلت المسجد في صلاة الفجر وبيننا أنا أصلي وجدت بعض بقع الدم على ملابسي، أخرج واغسلها وارجع وصلي. أخذت نية مدري وعهد على أنني إذا نجحت العملية أن أذبح من البقر والإبل والغنم عدد. على كل حال هذا نذر طاعة وعليك أن تفي به إذا حقق الله لك ما تريد. أثناء قيامي من الركوع وقبل أن أعتدل قائما رأيت الإمام يهوي إلى السجود لكنه لم يسجد. أنت إذا كنت تصلي خل قلبك حاضر مع الإمام، تابعه لا توافقه ولا تسبقه، لكن تتأخر في الركوع حتى يسجد هذا ما هو مشروع. هل يجوز الصلاة في الميقات أكثر من جماعة؟ الناس الحمد لله يجوني، هذولا يحرمون وذولا مثلا منتهين، وكل من دخل يصلي ويمشي ما في مانع. أنا شخص أعمل في قطاع نفطي، على مكان إقامتي يبعد 200 كيلو. لا يا أخي، لا تقصر ولا تجمع لأن هذا عملك. ماذا نقول في من يحتفل بالمولد النبوي؟ والله يا أخي هذا بدعة، لأن الرسول ما احتفل وأبو بكر ما احتفل بميلاد الرسول، وعمر وعثمان وعلي والصحابة، يعني القرون المفضلة كلها ما عملوا هذا. أنا مشترك مع أشخاص في جمعيتي حيث أنني ملزم بجمع المال شهريا من عندهم نهاية الشهر، ويبقى بعض المال لنهاية الشهر الذي يليه، فهل يحق لي أن أخذ منه بإذن شخص؟ لا تأخذ، أنت أمين، لا تتصرف بهذا المال إلا بإذنهم جميعا. ما يأذن لك واحد يأذن لك في شيء ما يملكه. عندي جوال يقول ان هذا يصور، يعني شو اسم الجوال حق الصورة، يا اخي لا تستعمل هذا عند السعي وفي اخر كل سعي من الصفا عند الوصول اليها. هل يجوز رفع اليدين؟ نعم، ترفع اليدين وتستقبل الكعبة وتكبر وتدعو بالدعاء المشروع الا في اخر شوط، فانك لا يعني إذا انتهيت ما تكبر ولا تدعو. عند الدخول إلى الحرم لا بد من الطواف أو تحية المسجد إذا كنت تتمكن من الطواف، وإلا تصلي ركعتين. امرأة أتت الحج مع زوجها ولكن الرمي قام بها زوجها، إذا كانت لا تستطيع فالنيابة صحيحة. علينا من الناس. توفيت والدتي قبل حوالي 3 سنوات بعد شهر رمضان، وبقي عليها أسبوعين تقريبا من رمضان لم تصل. إذا كانت ماتت ما أدركت من رمضان هذه المدة ما عليها شيء، وإذا كانت مريضة وماتت بمرضها فأنتم بالخيار، إما أن تصوموا عنها أو تطعموا عنها. كانت مريضة لا تستطيع الصيام فهل يجوز لإكمال الصيام؟ إن أكملت الصيام أو تصدقت عنها كل يوم 1.5 كيلو. اشتغلوا في مهنة الطيران وأقلعوا قبل صلاة الظهر وكذلك قبل صلاة العشاء، وآتي متأخرا من الوقت، فهل أجمع الظهر مع العصر والعشاء مع المغرب؟ تجمع الظهر مع العصر إذا دخل وقت الظهر، أما أنك تجمع يعني أما أنك تجمع مثلا الظهر والعصر قبل دخول الوقت ما يجوز، وهكذا بالنظر للمغرب والعشاء. لكن إن جمعت جمع تأخير، إن صليت الظهر مع العصر في وقت العصر أو صليت المغرب والعشاء في وقت العشاء جمع تأخير، فالأمر في هذا واسع. هل على المأموم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم، والعيدين. أنا جئت من بلد من خارج المملكة وجئت للعمرة، ولي شهر في مكة وأريد عمرة لأحد أقاربي متوفى جزاك الله خير، تخرج إلى التنعيم وتحرم وتنوي العمرة له. هذه كتابة ضعيفة جدا، وهذه ضعيفة ما تقرأ. مع تعدد الجماعات على الساحة توجد جماعة كذا وجماعة كذا. والله يا أخي أنا أنصح الشخص اللي وده ينتسب إلى أحد ينتسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا ذكرت لكم في هذا المقام جماعات الحقيقة هي التي فرقت المسلمين، وأذكر لكم شيخ جماعة شيخ طائفة متزوج 55 امرأة من أتباعه، ولما نصح قيل له يعني كيف تفعل هذا؟ قال 51 هدايا والباقي زوجات. وأنا رأيته، إذا رأيت هذا الرجل قلت هذا يعني ما شاء الله شكله ومن كل شيء فيه يعني مقبول. فتعدد الجماعات ما له داعي أصلا. لماذا؟ الله واحد، والقرآن هو المرجع، والرسول واحد، والدين واحد. فلماذا مثلا البلد الواحد يوجد فيها 10 جماعات وكل جماعة تطعن وتلعن في الجماعة الأخرى؟ في بعض الجماعات يقولون ما نتكلم في القرآن لأن فيه خلاف، ولا نتكلم في السنة لأن فيها خلاف، ولا نتكلم في العقائد لأن فيها خلاف، ولا نتكلم في الفقه لأن فيه خلاف. ما الذي يدعون إليه إذن؟ يدعون إلى مبادئ وضعها شيخهم الذي يطوفون على قبره وقبره في مسجده الذي بنى في بلده. كيف هذا مثلا؟ كيف هذه مثلا جماعه؟ فغرضي أنا إن ظاهرة التفرق هذا ما هي ظاهرة طيبة، بس في ناس يسترزقون منها. لا، هو حقيقة سألني في هذا المكان 81 شخص، ما أسمي بلده ولا، قال إن شيخ الطريقة لا يسمح لنا بالحج إلا إذا أعطيناه 5 المال. قلت طيب إذا كان لا يسمح لكم تعطونه، لا يسمح لكم في الحج إلا ب5 المال، إذا رجعتم من الحج ماذا تعطونه؟ قال إذا قدمنا من الحج نبدأ بالسلام عليه ونقدم له كبشا، كل واحد يقدم له كبشا حتى يأذن لنا في بيوت في دخول بيوتنا. هذه يعني أتباع مئات الآلاف، هذا شخص في بلد ما نسمي البلد ولا نسمي الشخص في هذا المكان. يا أخي يعني فيه أشياء، ومثل هالحين اللي يسموني يعملون مثلا حفلة المولد ويعملون أغاني وتصفيق وما أدري واش، ويخيلون يقول يكذبون على الموجودين يقولون الرسول جاء ذاتا. فإذا فرضنا أنه أقيم في العالم كله 100 حفل مولد، هل يحضر الرسول في جميع هذه؟ إلا أن هذا تدجيل، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وانظروا إلى قوله تعالى والله يحكم لا معقب، يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء أعلى، ما في أحد ينظر في حكمه. ولا يخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد